قال المصنف محمد والشيطاني فحاصله أن الأحكام عندما تتعلق بالعناوين. تقدم أن الكلام يقع في الخصوصية الثانية التي إذا تمت يقال بالجواز في اجتماع الأمر والنهي. كان مائز لهذه الخصوصية أن يتعلق الأمر والنهي بعنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه كما في قوله صلي ولا تقصر، والذي يمكن أن يقال لتصوير الجواز وجهان، الوجه الأول تقدم والمصنف لم يحبط يناقش فيه، ثم الوجه الثاني. حاصل الوجه الثاني هو التركيز على متعلق الأحكام ما هو، فإذا أمكن تصويره بحيث لا يسري إلى نفس الوجود الواحد، فحينئذ وإن كان في الخارج وجودا واحدا وإن كان نحو التركيب الاتحادي، لكن لا يقال بامتناع، لأن متعلق الأحكام مركز النهي غير مركز الأمر. إذ وقع عندهم كلام وفيه مباني ما هو متعلق الأحكام، هل هو المفهوم الصورة الذهنية أو الفرد الخارجي أو شيء آخر غير هذا. في البين ثلاث احتمالات تذكر يبين وجه فساد الأول والثاني، فيتعين الثالث كما هو رأي المصنف وأغلب المتأخرين وعليه المحققون أيضا. الاحتمال الأول أن يتعلق الحكم بالفرد الخارجي، بمعنى أن يكون مصب الحكم سواء كان أمرا أو نهيا أو مشاكل هو نفس الوجود الخارجي، نفس ذلك الفرد الخارجي بمشخصاته. قالوا هذا لا يمكن لعدة وجوه، هذا باطل لعدة وجوه، منها أولا أن الأمر أو أن الحكم بشكل عام هو أمر نفسي، حالة نفسانية، وجود نفساني، الحكم نحو وجود سمت وجود، طبيعة وجوده أو ظرف وجوده أو الذهن اللي هو بالتالي مرتب المراتب النفس. والفرد بما هو بمشخصاته هو وجود خارجي، فلا يمكن أن يكون متعلق الحكم عين الخارج عين الفرد الخارجي، إذ المتعلق والمتعلق بينهما تركب وعلقب، ولا بد أن يكون بضف واحد كي يتحدد كل منهما بالآخر. لا يمكن أن يتعلق الحكم بما هو في الذهن بالفرد بما هو في الخارج. واضح هذا إن شاء الله. الوجه الثاني للمانع أن الحكم يتعلق بالفرد الخارجي قبل إيجاده أو بعد إيجاده. قبل إيجاده يلزم أن يكون الحكم من دون موضوع، بعد إيجاده يلزم تحصيل الحاصل، وكلاهما باطل. إذا لا يمكن أن يتعلق الحكم بالفرد الخارجي. يتضح أكثر بالمثال، إذا قلنا بأن الفرد الخارجي كالصلاة مثلا، صلي أو لا تصلي في المقصود، أو صلي عند طلوع الشمس أو طلوع الفجر، صلي عند كذا، هذا المراد من المتعلق بالأمر بالصلاة هو الفرد الخارجي. فحينئذ يقال هل أن الأمر وهو صلي تعلق بالصلاة قبل وجودها أو بعد وجودها؟ إذا قلنا قبل وجودها، قبل وجود الأمر لا صلاة في الخارج. فضل الكلام أن الأمر يوجد لأجل إيجاد الداعي والباعث المكلف لفعل الفعل الخارجي أو لإيجاد المتعلق، فقبل أن يصدر الأمر لا يتحرك المكلف لإيجاد الصلاة، فلا صلاة في الخارج. إذا لا صلاة في الخارج صار الحكم من دون متعلق، من دون الموضوع. وإن كان بعد الإيجاد، يعني الأمر صلي صدر بعد أن وجد أوجد المكلف الصلاة في الخارج. حينئذ مع شو يلزم تحصل حاصل، ما الداعي لصدور الأمر بعد أن كان المكلف قد أوجد الصلاة في الخارج؟ إذا لا يمكن أن يكون متعلق الحكم هو الفرد الخارجي لوجهين أو لعدة وجوه، الأول والثاني، وهناك وجوه أخرى هذا يمكن أن يكتفى به. هذا واضح إن شاء الله. إذا الاحتمال الأول بعض. الاحتمال الثاني وهو أن يكون متعلق الحكم هو نفس الصورة الذهنية، نفس الوجود الذهني للصلاة عليكم السلام للمتعلق أو للصلاة، وحينما يقال مثلا أكرم زيدان أو صلي يكون متعلق هو تلك الصورة الذهنية. أيضا ذكروا لبطلانه وجوه، منها أن الصورة الذهنية وجه أول، أن الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية لا فرق بين أن تكون متعلق لهذا الحكم أو لذاك الحكم، فحينئذ ما المرجح لأن يكون متعلق الأمر صورة الصلاة ومتعلق النهي صورة الغصب، متعلق وجوب الإكرام زيد، متعلق المستثنى عامر، وهكذا. الصورة الذهنية للصلاة بما هي صورة ذهنية، بما هي منطبعة في الذهن، لا فرق بينها وبين أي صورة أخرى من حيث هو وجود ذهني بقطع النظر عن ذاتها ومضمونها ومحكيها. إذا نظرنا إلى محكيها هذا لم يكن هو الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، وإنما صارت بما هي حاكية. لا، هذا صار غير، هذا احتمال. الاحتمال الثاني الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، يعني شنو بما هي صورة ذهنية؟ يعني بقطع النظر عن محكيها، وبقطع النظر عن ذاتها، وبقطع النظر عن ميزاتها عن غيرها، بما هي صورة. يعني ليس حينئذ لا فرق بين صورة زيد وصورة عمرو وصورة الجدار وصورة الصلاة وصورة الغاصب وإلى آخره، كلها عبارة عن صورة ذهنية. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان متعلق الحكم والصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، لا مرجح لأن يكون متعلق الوجوب الصلاة بين متعلق الغصب، أو متعلق الحرمة هو والنهي هو الغصب، ومتعلق الإكرام هذا الفرد، ومتعلق كذا إلى ذاك الفرد الآخر، وهكذا.
شيخ، بما أنه هو صور ذهنية، هو متميز بينها، متمايز بين صورة عن صورة أخرى،
متمايزة بذاتها، متمايزة بوجودها.
أي، فهذه متمايزة بوجودها.
ما المرجح لأن يكون هذا متعلق الأمر؟
فمتعلق الأمر مثلا صلي يشير إلى تلك الصورة، غير
إذا أخذنا المحكي على صورة
على اللفظ، يعني يشير إلى هذه الصورة.
مو مسألة، يعني إذا نأخذ زيد وعمرو، أنت تأخذ بما هو إنسان أو بما هو بما هو مشخص بالخارج بمشخصات تميزه عن غيره، بما هو إنسان لا فرق بين زيد وعمر.
تصورة ذهنية؟
لا، كأحسن. قبل ما ننتقل يعني نجي نطبق في الصورة الذهنية، أقول إذا أنت مثلا سألت صارت مطلب وأنه مثلا أنا أريد إكرام زيد، قل أنت تريد إكرام زيد بما هو زيد أو بما هو وجود، شو تريد؟ إذا بما هو زيد يعني مشخصاته ذاتياته أخذت، إذا بما هو وجود ولا فرق بين وجود هذا الوجود وذاك الوجود وذاك الوجود، فأنت ماذا تريد من زيد؟ هذا اللي جعلته متعلق بما هو وجود أو بما هو زيد بذاتياته.
بما هو زيد،
بما هو زيد يعني ذاتياته ملحوظة. إذا أكو مائز بين زيد وعمرو، هذا وجود زيد، ذاك وجود عمرو، ذاك وجود خالد. إذا أريد أن نطبق هذا في صورة ذهنية، أنت أردت المتعلق حينما تقول صلي، أردت الصلاة بما هي صورة ذهنية أو بما هي صلاة؟ بما هي صورة ذهنية بمعنى هي نعم متميزة عن غيرها، هذا صورة ذهنية، وتلك صورة ذهنية إذ لنا في الذهن آلاف ملايين تريليونات من الصور الذهنية، نعم بما بينها متمايزة بوجودها، لكن ما المائز والمرجح لأن يكون هذا متعلق أمر وذاك متعلق نهي؟ إذا كنت قد قطعت وغضضت النظر عن ذاتها ومشخصاتها. لاحظ التمايز بين الأشياء تارة بنفس وجوده، هو بذات وجوده يختلف عن غيره، وأخرى بذاتياته. الصورة الذهنية ذاتيها محكية، وجودها ووجود غيرها واحد. وإذا في المنطق في البداية والنهاية إذا مر عليكم هذا المصطلح الوجود الذهني والوجود في الذهن، أقول مرة ننضبع بما هو حاكي عن خارج، مرة ننضبع بما هو مطبع في الذهن. بعبارة أخرى، أنت إذا عندك صور جميعها على الطريقة القديمة، مو مثل هسه بالأجهزة الإلكترونية، لا قبل هاي صور فوتوغرافية ما أدري شو يسميها، اللي هي عبارة عن قطع ورقية من جهة بها خلينا نقول الشيء المنطبع تتذكر يبا هاي أيام زمان أنا وشيخ فلان، أو هذا أنا وابني كان صغير، أو أنا مثل فلان مكان، مو عندك في 10 صور. لا والله اقلب لي انا كلهم على القفه، كلهم راح صار شنو بيهن، كم صور عندي؟ 10 صور. اكو فرق بين وحده وحده
في حجم هاي؟
لا تعال، كل وحده في نفسها متميزه عن غيرها. نعم هاي واحد اثنين ثلاثه اربعه، بس انا جالس اقول لك ليش جعلت هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاثه؟ انا راح احسب العكس، اللي جعلها 10 اجعلها 1، يصير لهم ما يصير؟
يصير ما
زين. يجي واحد يقول لا موج، انا راح ابني من النص، من النص اقول 1 2 3 وبعدين ارجع من هنا وهكذا. كم احتمال عندك؟ ما 10 احتمال، مره ابني منها، مره ابني من الثاني واصل اخر شيء 9 ارجع اقول هاي 10، مره ابني من الثاني وهكذا. انت ليش بديت من الاولى قلت هاي 1 2 3؟ ماكو مرجع. اما اذا قلبته وكان نظرك للصورة يعني للمنطبعات فيها تقول لا هاي اولى لان هاي اخدم واحدة، هاي يعني جد في المتوسطة، هاي اولى، هاي لان انا كنت في الاعدادية، فلا حط الزمان، او لا عندك تقسيم اخر تقول هاي لان انا وحدي، هاي لان احنا اثنين، هاي لان احنا ثلاثة، او تقول لا هاي اقدم لان انا والدي، هاي انا والدتي، هاي انا وابني، هاي انا واصدقائي، عملك في المستوى بحيث من اسئلتك ليش خليتها اولى؟ عندك جواب. شنو الجواب؟ ما ادري بس المهم عندك جواب. اما بالحاله الاولى اللي انت يعني كانت على القفه مقلوبات، ليش جعلت هاي واحد؟ ما حدا قال لك تقدر تحسب من يعني تجعل غيرها واحد؟ يقول لي ماكو مانع. يعني اكو عندي لحظه مره اصل وجودها كعدد هاي طبعا متميزه عن غيرها، بالتالي انا عندي 10 صور. ومرة الحظ مضمون، انت تريد الان احتمال اللي عندنا هذه الصوره تريد تلحظها بما هي داخله في ملكك، بما هي امامك، بما هي صوره لها عدد غير لها رقم غير بقيه الصور، او تلحظ المضمون. هذا تلحظ المضمون، هذا غير احتمال. هذا الاحتمال نقول الصوره بما هي صوره، يعني الصوره بما هي عباره عن اطار ورقي بداخله شيء منطبع يحكي زمان معين مضى. اما شنو هو المحكي اللي بداخلها؟ ما ناظر. هذا نفس العمليه اخذها وين؟ في الذهن، في الذهن ما بعد صور منطبعه. اذا قطعت النظر عن ذاتها، عن محكيها، عن مدلولها، ليست الا صوره منطبعه حالها حال غيرها. ما بفرق بين هاي الصوره وتلك الصوره وتلك الصوره. فحينئذ يأتي هذا الوجه أنه إذا كان متعلق الأحكام هو الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، ما المرجح لأن يكون صورة الصلاة مأمور بها وصورة الغصب منهي عنه، صورة البيع جائز، صورة الربا غير جائز، شو المعنى إذا هي صورة بما هي صورة؟ واضح؟ واضح؟ هذا وجه أول. وجه ثاني، إذا كان متعلق الأحكام بالصور الذهنية بما هي صورة ذهنية، هذا يعني أن ملاك الحكم يتعلق بإيجاد نفس الصورة بقطع الله عن وجود الخارج. يعني صلي على اعتبار أن الأمر تعلق بالصلاة، بما أن الصلاة هي شنو؟ فيها مصلحة. أي شيء فيه مصلحة بعد موجود الخارج صورة، فأنت مع أذان الظهر شو تسوي؟ صليت هكذا. شلون تقول متعلق هذا الصورة؟ فعلي يكفي إيجاد الصورة، أوجدت الصورة، مع أن هذا خلاف الوجدان وخلاف ما ثبت بالبرهان في عالم في علم الأصول أو علم الفلسفة أو غيره، أن الملاك والآثار تترتب على الوجودات الخارجية، ملاكات الآثار المنظورة. نعم الوجود الخارجي أيضا هناك آثار، لكنها آثار نفسية، آثار للماهية وليست آثار للوجود، أو بعبارة أخرى آثار لوجود آخر غير الوجود المقصود أولا بالذات. الصلاة الذي أحبها المولى واشتاق إليها وأمر بها لأن فيها ملاك ومصلحة، هو أي صلاة؟ صلاة خارجية، الصلاة التي يوجدها المكلف بالخارج بحركات حقيقية، لا يكون الملاك والمصلحة في نفس الصورة الدينية. إذن لهذين الوجهين لا يمكن أن يكون متعلق الحكم هو نفس صورة الدينية ولا الفرد الخارجي. اتضح هذا؟ الاحتمال الثالث هو أن يكون متعلق الحكم الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، الصورة الذهنية بما هي بتعبير المغفر ذات الذكونة، العنوان بما هو ثاني المعنون، بتعبير مختصر المفهوم فقط، تكتب فقط تقول المفهوم. ما الفارق بين المفهوم وبين الصورة الذهنية؟ المفهوم يعني المنظور فيه شنو؟
حكاية.
وإذا تذكرون سابقا بينا هذا المنظر بأنه مثل النافذة، مرة أنت تنظر للنافذة بما هي إطار معين بأبعاد من متر متر ونص، من خشب من حديد شنو الزجاج نوعه لا آخره، تنظر لهذا من هناك أكو شيخ قاعد بحيث من تكمل تلتفت أسألك لك شنو أبعاد شنو كل متر ونص متر من شنو هي؟ من خشب، زجاجها بيتموج كذا؟ لا ما بيتموج. شنو موجود خلف الشباك؟ ما كنت ناظر ما خلف، كنت ناظر للشباك اللي يعبرون عنها بنظرة ذاتية، نظرة موضوعية. وأكو نظرة أخرى أن أقطع النظر عن شنو ماهية الشباك والنافذة ومن مصنوعة وجد أبعادها، لا أصلا أنا كل نظري إلى ذاك الشيخ اللي قاعد خلف النافذة، فأنظر له منه قاعد أو واقف، شنو يقرأ، شنو الكتاب اللي بيده، فت خصوصيات نظر. بعدين تجي تسألني تقول له شنو أكثر، يقول لك شيخ منو لا شو يسوي كذا، زين الشباك قد أبعادها، لأن أنا نظرت للنافذة بنظرة آلية، يعني جعلتها آلة ونظرت إلى غيرها ما هي قطعت النظر عنها. فهذا معناه أنه النافذة صارت ثانية في محكي، يعني إذا أنظر من تمام ما وراءها فأنا بعد قاطع النظر عنها، ما أفهم شنو الآن نوع الزجاج شنو كذا شنو كذا، وإنما ما خلف أنا أنظر المفهوم كذلك. تارة تنظر له بما هو منطبع في الذهن، وأخرى تنظر له بما هو حاكي للخارج. هذا بما هو حاكي للخارج كمصطلح يعبر عنه مفهوم، يعني بما هو يفهم أو النفس تفهم به أو منه الخارج والمعنى. فبالتالي المتعلق بالحكم هو المفهوم، أو قل هي الصورة الذهنية بما هي حاكي، أو قل العنوان بما هو ثاني في معنوني. على هذا يرد إشكال؟ لا ما في إشكال. شنو الإشكال؟ ملاك. بالتالي أنت مرادك ميز بين صورة ذهنية وصورة ذهنية، حصل المال لأنه تناظر للخارج من خلال الناقل بالخارج بالعرض. ثاني حينما يأتي الحكم غرضه إيجاد محكي المفهوم لا نفس المفهوم، مو بما وصول الدليل وإنما محكي اللي هو بالتالي وجود خارج فيحقق الملاك منه وجود الخارج ما عنده مشكلة. نعم المصنف قد طبعا قد يتوهم متوهم أن الحكم بما أنه متعلق بالصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج هذا يعني أنه ممتلئ متعلقة بالخارج، فيأتي نفس الإشكالات على الوجه الأول صار المتعلق هو ليس الخارج. فبالتالي أنا أسأل المتعلق هو المفهوم أو الخارج؟ أنت جعلت المفهوم طريق، يعني المفهوم ليس منظورا بالذات، منظورا يعني صار ثاني أو بالعرض. نعم هو وجوده بالذهن أولا بالذات، لكنه النفس تنظر لغيره ثاني أو بالعرض، لكنه كمتعلق الحكم منه أولا بالذات متعلق الحكم. أو بعبارة أخرى من هو المتعلق بالحكم استقلالا ومن هو المتعلق بالحكم آليا؟ الصورة الذهنية آلي والمتعلق بالحكم متعلق بالحكم استقلالا خارج. الحين هذا نفس الإشكال الأول أو إشكالات الوجه الأول احتمال الأول واضح؟ يجيب المصنف عن هذا يقول لا ليس مرادنا من كون الحكم ومتعلق الحكم هو العنوان بما هو فاني في المعنون أو الصورة بما هي حاكية أن الحكم يسري للخارج. باقي لاحظ اكتفت شوية هاي عبارة بس بها دقة، الحكم يتعلق بالمفهوم بما هو حاكي صورة بما هي حاكية، لا نريد أن الحكم يسري إلى المحكي ولكن يقف على العنوان والمفهوم، ولكن المقصود بالإيجاد هو المحكي. هذا خلصنا من إشكاله. أولا بقينا الحكم ومتعلقة في الذهن، لم نقل بسريان الحكم للخارج كي يأتي أن الحكم في ظرف والمتعلق في ظرف آخر. وبنفس الوقت الحكم يطلب إيجاد متعلقة، إذا جعلنا المراد هو مدلول ومحكي المفهوم فالحكم يطلب إيجاد المتعلق بما هو صورة أو بما هو محكي، بما هو محكي. فإذا جعلنا الحكم المتعلق الحكم هو المعنون ومدلول الصورة الذهنية هذا يعني أن الآمر أو ناهي سكران بالآمر كمثال حينما يأمر يطلب إيجاد مدلول الصورة في الخارج. واضح إن شاء الله؟ نعم. جيد. قبل أن ينوجد المتعلق قبل أن ينوجد محكي الصورة أكو صورة، يعني حينما يقول المولى صلي أكو صورة صلاة ما أكو صورة صلاة، وتحكي الوجود الفرضي وبالحكم يطلب منك تحويل الفرض إلى حقيقة. تطلب اللهم ارزقني ولدا تتصور ولد، فأنت تطلب منه تعالى تدعو الله تعالى أن يوجد ذلك الشيء الفرضي حقيقة، أن يحاول من الفرضيين. فبالتالي صورة ذهنية جعلتها متعلق الحكم لكن لا تريد المتعلق بما هو في الذهن وإنما تريد محكي الصورة الذي نظرت إليه فرضان تريد من الله تعالى أن يوجده حقيقة.
هو هذه القضية الحقيقية
تقدر واضح إن شاء الله. ثم المصنف طبق هذا حتى ننتقل نقطة ثانية اللي المصنف يبين بأن هذا الكلام تام على رأيه دون المرزا. قال وأما الوجه الثاني فحاصله، طبعا المصنف ما ذكر بنفس الترتيب اللي ذكرنا يعني بنحو من التشويش، أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. فأولا شنو؟ نفى الوجود الخارجي كمتعلق وقال الصورة الذهنية، بعدين راح يجي يفصل الصورة. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي، في عدم التنافي. يعني بالتالي صار العنوان الحكم وين يقف؟ على المفهوم. ما يسري الأفراد. إذا لا يسري الأفراد العناوين متعددة، فإذا صارت صورة ذهنية متعلقة الأمر وصورة ذهنية أخرى متعلقة النهي، اختلف مركز الحكم أو لا اختلف مركز الأمر والنهي، فلا مشكلة تحين البال ما اجتماع. يعني بعبارة أخرى نقلنا، كنا نبحث عن مركب انضمام، يعني كنا نبحث عن متعلق وجود، عن تعدد وجود، كي يكون هناك متعلق، كي يكون هناك تعدد في متعلق الحكم. مو الآن في هذا الوجه أن نقل التعدد من الوجود إلى الذهن، فصار المتعلق متعدد ومختلف في الذهن، فلا مشكلة أن يكون هذا المفهوم أو هذه الصورة أن هي متعلق الأمر وتلك الصورة أن هي متعلق أنه بعد ما يكون اجتماع أصلاً. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. إذا استفهام العبارة المصنف أشار لوجهين، أن متعلق الحكم إما الوجود الخارجي، إما الفرد الخارجي مباشرة، وإما المفهوم. نفى المفهوم، نفى عفوا الوجود الخارجي، وإنما المتعلق هو المفهوم، راح يشير بإشكال يبين بأن المتعلق ليس هو ذات المفهوم بما هو أو صورة ذهنية بما هي، وإنما بما هو حاكم. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة الخارج، فأكيد ما تريد المفهوم بما هو مفهوم، وإنما تريد بما هو مرآة وحاكم خارج، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان. يعني بالتالي مرادك حقيقة هو الخارج. استقرار هذا شنو؟ يعني تزويق الألفاظ، هذا شنو معنى؟ ما له داعي، أنت بالتالي تريد الخارج، والوجود الخارجي واحد اللي هو نفس الحركات، هي صلاتية وهي غصبية، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانه، لو كان تعدد عناوين، بالتالي أنت تريد محياة، فعاد الإشكال. كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارجي عند جعل الحكم عليه لا تعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة. احنا الوجه الأول وهو كون المتعلق نفس الفرد الخارجي أبطلناه من خلال كون الحكم يتعلق بذات الفرد الخارجي. شنو الوجه الذي دفعنا به؟ أولا اختلاف ظرف وجود الحكم وظرف الحكم الفرد. ما ممكن أن يصير الحكم وهو في الذهن يتعلق بالفرد وهو بالخارج، واضح؟ فهنا إذا قلنا بأن الحكم لا يسري للفرد خارجا، بعد شنو؟ ما يجي الإشكال، الحكم باقى بالعنوان. والإشكال الثاني شنو كان؟
الحكم هو الفرد الخارج شنو؟
نعم؟ ظرف الحكم هو الفرد الخارج، يعني ظرف وجود الحكم هو من الذهن، ظرف وجود الفرد الخارج.
وين
مش طبيعي انه بالتالي الحكم والمتعلق هو بالتالي قضيه وحملين وهويه واتحاد. والشيء الثاني، الشيء الثاني كان بانه يتعلق قبل الوجود او بعد الوجود، فاذا قلنا لا وبالتالي اما تحصل حاصل او بدون موضوع. اما اذا قلنا بان الحكم لا يسري وانما يبقى العنوان، بعد العنوان دائما موجود، ما بانه لا تحصل حاصل ولا معدوم. لا نعني ان الحكم يسري الى الخارج حقيقه، لكن يبقى اكو عندنا شويه غموض، يعني شنو بالله ما يسري الى الخارج؟ شلون يسري؟ قال وانما نعني ان العنوان ملحوظ بما هو صلاه أو بما هو غصب، لا بما هو صورة ذهنية. يعني لاحظوا يا هو هذا نفس الصورة الذهنية أنت تلحظها في حاضرين حيثيتين، وكل حيثية غير الأخرى. أنت عقولي الوالدة موجودة إن شاء الله، الله يعطيها الصحة والعافية. أنت هنا أمام طلبتك زملائك، أنت شيخ عقيد الفاضل عارف أصلا تسامحنا إنسان تنزلنا يعني أدلت أقول أنت عقيد وأنت عقولي، بس هنا بدل ما عقولي شيخ عقيد، شيخ عقيد بما له من امتلاء الكلم، فاضل مشتغل عامل مؤمن، لك مكانتك لك كذا. من تدخل البيت لو عمامتك بقد الغرفة كلها، الله قلت لك هلا عقولي وين راح تلك الحيثيات. وإذا أما كم شوية عصبية وشوية وقع من إيدك الكلاس وحدا من الزولية اللي هي معتزة بها أصيح بيك صيحة يوم كيفو جوانا شوف عقلي قول فاضل كذا مكانة. هذه الحيثيات كلها الوالدة شنو ما نظرت فضل كلام من الوالدة على ما هي عليه من البساطة بدي بهم والدتك شو زموها
صيحة زين من الوالدة مو من غيرها
بخار
يا الوالدة على كلاس غير الوالدة شيخ.
فأكو حديثين إلي الوالدة لو قد ما تصير أنت منه تنظر لك ذاك عقولي عنوانك برا اسمك برا عمرك برا مدير بيت أنت وزوجة وأطفال برا أنت وتلامذتك وما أدري شنو برا برا عقولي بما لتلك الكلمة من معك خلص هي تظل لك عقولي. تجي هنا شيخ سالم يقول لك عقولي صدق صدق ما تقدر شنو عقولي صحيح. وبالتالي من روح انا وياك او امك من ورا الباب صح لك عقولي تعال اخذ لك شاي لشيء انا ما انزع عادي. الحيثية الثانية نظرت هنا صار المنادى نفس الذات لكن بحيثية أخرى. أنا من أتعامل وياك أتعاملك شخص، وبالتالي في نفس الآن هناك حيثيتان كل منهما إذا نظرا يترتب عليه حكم غير الحيثية الأخرى. صورة ذهنية كذلك فيها حيثيتان، مرة بما هي منطبعة في الذهن حيثية ولها آثار وتترتب عليها آثار، غير الآثار إذا نظرنا لها بما هي حاكية عن الخارج. قلت لك مثل النافذة، فهذا النافذة مرة تنظر لها إلى أنه شنو من يانوع زجاج قد أبعادها كذا ما أدري، وهي آثار غير آثار أنه شنو ذاك اللي قاعد تلفها واحد اثنين قائم جالس.
أولا على وزاعة الجهل قال سوى مكان الأثر الثاني بما هي حاكية
مثلا على ما ذكر في محنه زمان كل تلك التفاصيل من الفارق بين الوجود الذهني والوجود في الذهن. فاللي هنا الان متعلق بما هو حاكي مصرح يقول لا برد الحكم يسري للمحكي، لا لا هو باقي بالعنوان لكن العنوان بما هو شنو. وهذا كيف ثاني الان مثلا موضوع علم النحو موضوع علم الصرف موضوع علم المعاني كل منهم كلمة صرف ونحو شنو موضوعه؟ إذا أقول بس الكلمة مو صحيح شنو موضوع النحو؟ الكلمة من حيث تغير الآخر. الصرف الكلمة من حيث البناء أو عدد الأحرف أو الحركات عدد الأحرف وحركات
صحة ولا لا من حيث الصحة
من حيث الصحة والإعلام. هذا الاثنين لواحد موضوع على موضوع واحد
موضوع واحد من حيثين
هو الجستيانتو. أصلا في بداية دراستنا من إجا أستاذ الصرف وقال لك هذا موضوعنا ترى مو مثل النحو، وأبو النحو قال لك هذا موضوعنا ترى مو مثل الصرف، قبلتها ببساطة وتعاملت على أنه هذا الموضوع غير ذاك الموضوع، ما توقف مع أنه هو شيء واحد، مو اختلف هو واحد حيثية اختلفت هي كلمة خلص. زيدون أبو النحو يتعامل وياه على أنه ضم له فتح له كسرة، وأبو الصرف يتعامل وياه على أنه شنو مثلا حركة بداية حروفه ما هي وما حركاته وسكناته ما هي، وين كم حرف الذي كم حركة كم كذا، هذا شنو اللي سواها الاثنين حيثية. فالصورة الذهنية لها حيثيتان، هاتان الحيثيتان تصيران الصورة بالحيثية الأولى تغير الصورة بالحيثية الثانية أو تبقيهما واحد، وإذا تسبب التغير الآثار المترتبة على الصورة بالحيثية الأولى تختلف عن الآثار المترتبة على نفس الصورة بالحيثية الثانية أو لا تختلف، الآثار تختلف. اللي يريد احنا متعلق الحكم منه الصورة بالحيثية الأولى أو الصورة بالحيثية الثانية، يقول لا الصورة بالحيثية الثانية بما هي حاكية مو بما هي منطبعة. واضح إن شاء الله؟ وإنما تعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة، يعني مراد بما هو صلاة يعني بما أن الصورة تحكي الصلاة أو بما أن الصورة تحكي الغاصب. وهكذا النقطة الأخرى الأخيرة في هذا الوجه، المصنف يقول هذا الوجه نافع. يعني شنو نافع؟ من تم عنده هذا الوجه له أن يقول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. شنو يعني اجتماع الأمر والنهي؟ شحقين يعني أن نفس الشخص هذا يصلي بالمقصود، هو من جهة يقول له أحسن بارك الله فيك صبر هذا ثواب صلاة، وبنفس الوقت ايش يقول له؟ هاي عقوبة انه انت غصبت ممتثل وعاصم نفس الوقت. عجيب. اي نعم هي نفس هذه الحركة من حيث هي صلاة. شكرا جزيلا بارك الله فيك هذا اجر ثواب. من حيث هي غاصب عقوبة. فإذا تم هذا الوجه نقول بأنه شنو؟ جواز اجتماع الأمر. المصنف يقول هنا فرق بين مبنى الاستبطان ومبنى الترخيص في التطبيق. على مبنى آن المصنف الاستبطان هذا الوجه التام، أما على المرزة فعليه أن يبحث عن وجه آخر للقول بالجواز، هذا لا ينفعه. بيانه كيف على رأي المصنف تام؟ وش الرأي المصنف سنة؟ السلطان بمعنى أن الأمر المتعلق بالطبيعة يدل على محبوبية الطبيعة، وبالتالي المحبوبية موجودة في الأفراد مو أنه فقط في الطبيعة، فحصص الصلاة كلها محبوبة، أفراد الصلاة كلها محبوبة. إذا انطبق في المقام صلي عن بها محبوبية، فتلك الصلاة محبوبة وهذه الصلاة محبوبة وهذه الصلاة وهذه الصلاة اللي وين؟ في المقصود بها محبوبية. كيف بها محبوبية؟ من حيث كونها محكية لعنوان الصلاة، محكية لمفهوم الصلاة. بعبارة أخرى بما هي وجود وفرد للصلاة هي محبوبة، وبنفس الوقت من حيث هي مصداقا وفرد للغصب مبغوض. شوي هنا يا شيخ يعني شوي ركز، يعني المحبوبية والمبغوضية بالوجود ها لو بالعنوان بما هو حاكي لا نقول بالوجود، لأن الوجود واحد فما يصير نفس الوجود مبغوض ومحبوب، يعود الإشكال. وإنما المحبوبية بمحكي العنوان. شوي راح أقحم فتشي وضعي، يعني بعبارة أخرى المولى قال لك صلي أنا أحب الصلاة، يعني أحب مصاديق الصلاة انت بعد ديما تروح تحقق هاي المحبوبيه يمك على ما جايب جبتها بالمسجد احسن بالبيع احسن بارض الغير احسن. هسه انت بتجيب اياها من الارض مصليها بارض الغير انا اعطيك عليها اجر وثواب بعدين يجي الغير يقول ترى هذا سوى كذا وكذا بارض وانا ما اقبل هذا شيء اخر. المولى لم يقل لك اوجد بالك امي اوجد هذه الصلاه ايش قال؟ لا قال اوجد الصلاه قال احب الصلاه ما قال احب هذه الصلاه واضح. فاذا كان كذلك لا مانع ان يكون هذا الفرد الصلاتي محبوب كغيره من افراد الصلاه وان كان في المقصود. اما على راي المرزا لا 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 هو المرزا اساسا بنظريته ناظرا الى الفرد الخارجي لان هو شنو نظريته من الاطلاق وتقليد التخيير. التخيير معناته شنو؟ ترخيص تطبيق على الافراد. هو يثبت الجواز لمن يثبت الجواز؟ للافراد للمصادر. يعني في حق نظريته ناظر الوجود الخارجي بعد حتى غير يقول الحكم متعلق بالعنوان من ياتي الى هاي النظريه ويريد يطبق الاطلاق يكون ينظر للفرد الخارجي. هو اساسا شنو نظريته؟ الترخيص بين شنو؟
التطبيق.
التطبيق شنو معناه؟
التطبيق
معناته انزال العنوان على شنو؟ على المعنون على المصداق على الفرد ترى ناظر الوجود الخارجي.
عفوا شيخنا هو ما يقول بالسرايا ما يقول
بعد حتى لو لو لو, لو قال بعدم السرايا قيل صحيح ماكو سرايا لكنه ماكو سرايا من متعلق الحكم راح يصير عنده قوله صلي في حقيقته عند الميرزا. خلي بالك يا مين في حقيقته عند الميرزا متعلق الحكم هو منه ما انطبق عليه العنوان مو العنوان ما انطبق يعني بعبارة أخرى مفهوم زي مو مفهوم الإنسان مفهوم الصلاة الغصبية مو مفهوم الصلاة. بعبارة أخرى أنا عندي صلاة مسجد وصلاة بيت وصلاة شارع وصلاة ما أدري كذا وصلاة الغصب. المرزا شي يقول من المتعلق يقول العنوان أنا أقول لك العنوان لكن مو العنوان الكلي مو العنوان الطبيعي أو إنما عنوان هذه الحصة عنوان هذه الحصة عنوان هذه الحصة. فإذا عنوان هذه الحصة هذه الحصة هي مقصود هاي الحصة هي راح هي غصب واضح. فعلى كلام الميرزا لا يتم هذا الوجه لأنه يبقى حتى لو قال بعدم السراية وأن الحكم يقف على العناوين بما أنه أخذ العناوين هي من طبق عليها الطبيعي ومن طبق عليه المطلق إذن يبقى مراده من العنوان هو نفس الخارج فيقع به التمانع والتلافي بين متعلق الامر ومتعلق النهي لانه راح يكون نفس هذا العنوان الواحد هو متعلق الامر ومتعلق النهي. اما على راي المصنف فلا لا يأتي هذا الاشكال ويقال بالجواز حينئذ قال وهذا الوجه ان تم انما يدفع التنافي بالتقريب الاول اي بدعوى الاستبطان سابقا سابقا عبر عنها استبطان فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصاص فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان عليكم السلام لا بها بما هي حصة من حصص الغاصب. يعني الحكم ما تعلق بالحصة تعلق بالطبيعة والحكم لم يسري من الطبيعة إلى الحصة وإنما كشف عن وجود المحبوبية في الحصاص.
عفوا شيخنا يعني هو فين؟
أحسن من أنت
بذلك. عفوا شيخنا هنا إذا حتى نجيب النهي من جانب النهي هم أيضا على نظرية الجسم فراح يشتم
لا الوجود الواحد راح يصير الوجود الواحد إيه صحيح ما يصير متعلق قانوني لكن احنا جعلنا متعلق الحكم منه
بس هذه الحصص
عناوين هي عناوين
بمعنى نعم الحاكي ما بس هذا هاي الحصه الخارجيه راح تكون محكيه لعنواني، راح تكون محكيه لغاز
الفوائد،
هذا ما ياثر؟
ماكو مشكله. ثاني شيء واحد، يعني اذا قلت لك اكرم زيدان واضرب زيدان، انت او عفوا انسان، قلت لك اكرم انسانا واضرب انسانا او لا تكرم انسانا، فتجيب زيد من حيث هو مصداق لل، او خلينا نقول شو انسان، اكرم عالما ولا تكرم فقيرا، فهذا من حيث هو عالم التجارب هو نفس الجارب، كلمه على عالم مو عالم. وبنفس الوقت عندك اموال مالك حرام مثل الطير، انت ما يصير طير، الطير من مالك طيب ولا فقير ما يصير. شنو المشكله؟ لو قلت لك اكرم هذا لا تكرم هذا، طيب اما اكرم عالما لا تكرم فقيرا. لا بها بما هي حصة من حصص الغصب، الموضوع لا يخلو من دقة، فيحتاج أن تأمل، وإذا أكو استفهام أو شيء مو واضح يعني إن شاء الله بخدمة. فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان، العنوان لما تخليها بالتالي بالحكم، ولكن الوجه المذكور اللي هو الثاني لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق، لأن إطلاق الواجب لحالة خصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو منافي لتحريم هذه الخصبية لا محالة. يعني نفس الحصة صارت هي عند الملزم، نفس الحصة متعلق أمر متعلق نهي، فيكون تنافيا. الخصوصية الثالثة يأتي الكلام عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.